أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أنهى سبحانه تبارك وتعالى الكلام عن الحج بقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، نبه على ذكر الله سبحانه في المناسك، وكل منسك ينص على ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، وختم بذكر الله في الأيام المعدودة وهي أيام التشريق، ثم ذكر قال في آخرها: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه، هذا في تحذير، تحذير من المعاصي. تقوى الله أن تجعل بينك وبين المعاصي واقية، حاجزة، حجابة، أنك لا تعصي الله سبحانه، هذه التقوى. حتى إذا أردت أن تكون أعبد الخلق لا يصلح تقول أحج وأصوم وأصلي وأقوم الليل وفي الناحية الأخرى أنت تعصي الله سبحانه، لا. إذا أردت أن تكون أعبد الخلق اجتنب المعاصي. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، هنا اتقاء اتق المعاصي تكن أعبد الناس، اتق المعاصي تكن أعبد الناس. يبقى هنا إذا اتقيت المعاصي خليت نفسك وفرغتها لطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كون الإنسان يبتعد عن المعصية، تخلى عن المعصية، طيب هو فاضي الآن وراء إيه؟ يتحلى بالطاعة، تخلي وتحلي. لذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى ينبهنا على تقوى الله، اجتنبوا المعاصي، وتذكروا دائما أنكم محشورون إلى الله، أنكم راجعون إلى الله. وكأنها مناسبة لأمر الحج، الحج الزحام الشديد جدا، تخرج من مكان تنتقل لمكان، تذهب إلى البيت تطوف بالبيت، يذكرك بيوم الحشر. لما يكون الزحام شديد جدا وانت بتطوف تلاقي كأنك محمول، انت مش عارف تتنفس وانت ماشي، الناس زنقة بعضها ببعض، تتذكر يوم الحشر، يحشر الناس لرب العالمين سبحانه. مناسب جدا ان يختم بذلك: اعلموا انكم اليه تحشرون. طيب اذا رجعت من الحج، انت حديت، هترجع للمعاصي تاني؟ ولك احذر من المعاصي، أنت ستحشر إلى الله وسيحاسبك الله سبحانه تبارك وتعالى. واحذر أن تكون من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء الكذابين اللي صفتهم إيه؟ هذه الصفة التي يذكرها في الآية التي بعدها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا ترى هترجع من الحج وقال أنا الحج فلان، أخذت الاسم وأخذت الوصف قدام الناس أنت الحج فلان، ولو حجيت كذا مرة يبقى الحاج اللي حج واللي بيتعبد لله، وتكون من هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه ويفعلون ما ذكر الله هنا؟ احذر من ذلك. هذه الآية نزلت في سبب، ولكن كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نزلت في سبب مخصوص، السبب الذي نزلت فيه قطعي الدخول تحت الآية يقينا، ولكن المعنى يعم. من الناس، البعض من الناس، صورتهم وصفتهم هذا الذي يذكر الله سبحانه: يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. كذاب، هذه هيئة المنافقين وصفة المنافقين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب. شوف صفة المنافقين، يصفهم الله عز وجل، ما لهمش قيمة ولا لهم فايدة، ما فهمش فايدة. إذا رأيتهم تعجب أجسام طول وعرض، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا كلامهم حلو يشهد الله على ما في قلبه، يتكلم بكلام كل حلاوة، يقول تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، عميد زي إيه؟ كأنهم خشب مسندة. تعبير عجيب أوي هذا التعبير، الخشب المسندة. إيه الخشب المسندة؟ تلاقي شباك، تلاقي باب جميل أوي، هذا الشباك الباب ده جميل أوي، بس مش في مكانه، ده مسلوط على الحيطة، ما ركبش. هذه الخشب المسندة إيه فايدته؟ ملوش أي فايدة. أما تلاقي باب محطوط جنب الحيطة، شباك جنب الحيطة، مش باب، شيء غير مولود. أهم كذلك المنافقون ليسوا في أماكنهم، أفعالهم رديئة قبيحة، الباب مكانه في هذا المكان، يغلق الباب يمنع عنك الأذى، لكن هم كهذه الخشب المسندة لا يمنعون بل يتسببون في أذى. لما تلاقي أخشاب كثيرة مركونة زحمة الدنيا مضيقة الدنيا، أهم كذا المنافقون، يتكلموا على الفاضي، قاعدين زحمين الدنيا، لا فائدة منهم لا في حرب ولا في سلم إلا الكلام الفارغ. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قالوا نزلت في رجل كافر اسمه الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق، الأخنس هذه صفة لهذا الإنسان، لأنه في يوم بدر هو زهري من بني زهرة، أخذ 300 من بني زهرة وخنس بهم، يعني أنه وجد المسلمين ممكن ينتصروا وتبقى حرب بين هؤلاء وهؤلاء، خذ القوم الذين كان هو مع الكفار، كان مع الكفار، فلقبه الكفار بالأخنس، لقبوه بالأخنس لأنه في يوم بدر أخذ من معه وترك قتال النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. هذا الأخنس كأن النبي صلى الله عليه وسلم استراح لما صنع في يوم بدر، كان الكفار جايين للهجوم على المدينة، الأخنس قال لا مش هنقاتل هنرجع، أعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، متمنى لو أن الباقي عملوا مثل ما فعل الأخنس. الأخنس لف ودار وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا عايز الإسلام وعايز أتعلم الإسلام وعايز كذا، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحلف أنه ما قدم إلا لذلك، ما جاش المدينة إلا من أجل هذا الشيء. طيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، طيب هرجع أشوف. ورجع الرجل، في الطريق هو لا أسلم ولا شيء، لديه يخدع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدع المسلمين، فمر على حمر لقبيلة من القبائل، لما مر بها إذا به يجد يقتل عقر، قتل الحمير جميعا، وجاء على الزرع بتاع الناس وراح مولع فيه وراح راجع لقريش يفتخر أمامهم، كأنه بيداري سوءته التي فعل في يوم بدر. في يوم بدر الكفار سموه الأخنس، خنست وهربت اليابان، فهنا عشان يداري هذا الشيء قال لهم رحت حرقت لكم في المدينة وعملت، يعني دخلت القوم في عقر دارهم وحرقت عليهم وقتلت الحمر بتاعتهم والأنعام بتاعتهم. يقول السدي نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي من ثقيف، أم الزهرة إيه اللي خد منهم؟ حليف لبني زهرة، حليف لبني زهرة، فلذلك كان ينسب إليه، فأخذ الزهريين وانخنز بهم في يوم بدر، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر له أنه يريد الإسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق ويعلم ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرجل هو خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، هو ألد الخصام. ألد الخصام، إيه ألد الخصام؟ ليذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا من اللدد، اللدد يعني الشدة والتعنت، هذا خصم لدود، عدو لدود، يعني شديد الخصومة بالباطل، فالرجل مخاصم أصلا مش مصالح للنبي صلى الله عليه وسلم، خصم للمسلمين، فهو عدو للمسلمين، هذا الخصيم والخصم، هذا من ألد الناس، وليس وحده وإنما كل من يصنع صنيع هذا الإنسان. أنه يتكلم بما ليس في قلبه. يبقى لسانه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب يكذبه. يبقى من لسانه يطلع حلاوة لكن في قلبه لا، ممتلئ بالمرارة. فلذلك يذكر العلماء أنه ينبغي على المسلمين أن يحتاطوا من هؤلاء المنافقين. المنافق يأتيك بكلام طيب ولكن يضمر لك السوء، فاحذر من هذا المنافق. إذا قبلت كلامه يبقى في الظاهر، لا تصدق الباطن. كن كالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تخلف عنه 3 من المؤمنين وكثيرون من المنافقين. جاء المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم يحلفون له إن إحنا تخلفنا بأعذار، كل واحد يدي عذر ويحلف، استغفر لي يا رسول الله غفر الله لك، يا موكل أمرك إلى الله غفر الله لك. وهنا يطار أنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق الذي يعلم الله سواد قلبه والكفر الذي في قلبه يغفر له؟ أبدا. قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عارف حال هؤلاء المنافقين، لذلك خلاص اذهبوا. طيب عرفنا منين انه عارف عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء كعب بن مالك بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اظهر له الغضب. ايش معنى ده؟ كل المنافقين اللي اليوم قالوا استغفر لنا فاستغفر، الا كعب بن مالك لما جاء ومرار بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة لما اليوم لا اظهر لهم الغضب. لانهم مؤمنون. المؤمن يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاقبه في الدنيا علشان يوم القيامة يخفف عنه. لذلك هؤلاء فقط. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ما خلفك عنه؟ ألم تكن راحلتك موجودة؟ ألم تكن قد أعددت؟ قال يا رسول الله لو جلست مع غيرك لعلمت ولظننت أني أخرج منه بشيء، أكذب عليه وأعمل. أما أنت يا رسول الله فوالله لو قلت شيئا أرضيك به أخشى من الله يوم القيامة، والله ما كان لي عذر، ما ليش عذر من العذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أما هذا فصدق. عرفنا لكل اللي فاتوا كانوا كذابين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، يبقى هذا ظاهر سيبهم لله عز وجل يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، إن شاء تاب عليهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم. لكن كلامه واضح إن كل اللي فدوا كانوا كذابين، هذا بس اللي صادق صدق. وجاء بعده مرار بن ربيع وجاء هلال بن أمية والنبي صلى الله عليه وسلم خلى 3 وخلفهم زي ما عرفتم في قصة تبوك. الغرض أن المنافق كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه، لا يقول له أنت منافق، لا يقول له. طب هو حيستفيد إيه لما يقول له أنت منافق؟ يقول ألا نقتل هذا يا رسول الله، نقتله؟ وهو أخبرهم من صفته، هذا يخرج من ضئضئه قوم لا يجاوز القرآن حناجرهم. يقول لا، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لا، يقول اللي بيدخل في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقتله. الناس ما تعرفش إذا كان الأبواق كاذبة سيكذب الناس، يقوم يلحق الكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بذلك. يبقى لا، إنه لا نقتل هؤلاء ونتركهم إلى الله، الله يفضحهم والله يعذبهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن كيس فطن، لكن ما هواش عنيف ولا متهور ولا كل حد يجدها من الإنسان إنه لا المنافق لابد، لا لا لا، احذر من أن تشعل فتنة تخرب بها الدنيا. يبقى هنا اصبر كما صبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عرفنا من الناس هؤلاء الذين يكذبون بألسنتهم. طب يكون العمل معهم ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي عنه البخاري في صحيحه يقول ايها الناس ان الوحي قد انقطع، وانما ناخذكم بما ظهر لنا من اعمالكم. يبقى الأعمال الظاهرة، أما النفوس وما في الداخل مش بتاعتنا إحنا، الله عز وجل يعلمها ويحاسب عليها. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. يبقى الباطن إلى الله، ليس لنا نحن، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. هيقول سريرته أنا باطني حسن، لا، الظاهر من الخلاف ذلك. وعمر بن الخطاب كان يقول لست بخب ولا الخب يخدعني، أنا مش لئيم مش مكار، ولكن اللئيم المكار ما يقدرش علي، ما يخدعنيش، لست بخب ولا الخب يخدعني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. إبا هذا الإنسان المنافق وصفه الله عز وجل بأنه ألد الخصام، يعني شديد المخاصمة بالباطل. ويتعلم الإنسان المؤمن أنه لا يجادل كثيرا، وذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرواه أبو داود عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقة، مش كاذبة وإن كان محقة. يبقى الإنسان المؤمن لا يجادل، إذا وجد غيره يكفي يبقى هو لا يجادله لا بحق ولا بباطل، إلا إذا تعين عليه أن يجادل دفاعا عن دين رب العالمين، دفاعا عن حق لإنسان مظلوم، يبقى هنا يتعين عليه يلزمه ذلك. لكن العادة أن الإنسان يفر من الجدل حتى لا يعتاد ذلك، الذي يتعود الجدل وخاصة لما يغلب يجادل يغلب يستشعر في نفسه أنه يدور له على حد يجادله عشان يغلبه، يتعود على ذلك، يبقى هنا الإنسان المؤمن يبتعد وينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زعيم بيت. أنا زعيم، يعني إيه زعيم؟ زعيم يعني ضامن، كفيل، ضمين، حميل، صبير، معناه أنا متكفل، أنا متكفل لكل إنسان يترك الجدال ببيت في فناء الجنة، ببيت في فناء الجنة، وببيت في وسط الجنة. لمين؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. لمن ترك الكذب، الإنسان المؤمن لا يكذب رأسه، ما يكذبش أصلا ولا بهزار، ولا يقول كذبة بيضة وكذبة سودة، كل الكذب أسود، كل الكذب يعاقب عليه، إلا ما رخصت فيه الشريعة. رخصت الشريعة في إيه؟ في الإصلاح بين الناس. يبقى يتكلم الإنسان ويعرض في الكلام: فلان شتمني، لا ما شتمتك، فلان مش سمعه بيقول لا لا ده يقصد كذا، يقوم يصلح بين الناس. أصلح بين الناس إذا كان ذلك في الحرب، في مقاتلة الأعداء، اسألوا فين فلان، فلان هنا عشان يروح يقتله، ولكن يرخص له في ذلك. كذلك يرخص في حديث الرجل مع امرأته، الرجل يكلم امرأته يقول: أنت أجمل وحلة شفتها في حياتي، فإن شاف أحلى منها بكثير، ولكن يعرض في ذلك ويبتغي بذلك أنه يصلح الحياة الزوجية بينه وبين زوجته. هذه ثلاثة رخص فيها في الكذب، وإن كان الأولى التعريض في ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أنا زعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب حتى ولو كان مزحا. وبالتالي بقى في أعلى الجنة: لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. الإنسان اللي خلقه حسن خد خير الدنيا، أحبه الناس، يحبه الناس، وفي الآخرة الله عز وجل يرفع درجته مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء بحسن الخلق. حديث آخر نختم به، رواه البخاري في صحيح ومسلم أيضا في صحيح، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد، الإنسان المجادل يحب يجادل ويتخاصم مع الناس، يخاصم مش معناه زعلان، ممكن احنا في لغتنا الدرجة نقول فلان مخاصم فلان يعني زعلان منه، لكن لا، هنا يخاصم يعني يجادل، يجادل كل شوية واقف له مع واحد عمال يجادله: وانت غلطان، وانت كذا، وانت كذا، وعمال يجادل بالباطل. الألد الشديد الخصومة بالباطل، هذا أبغض الناس. من يريد أن يكون أبغض الناس إلى الله عز وجل؟ ولا نريد أن نكون مبغوضين عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك نبتعد عن المراء الجدال، نبتعد عن الكذب حتى لو مع النزاح، نبتعد عن سوء الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن الخلق وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.